أنت تستمع إلى بودكاست من أفتون بلادت والكومبس مع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبمراجعة صحفية دقيقة.
We want democracy. We want the people to choose the elected. And we want the free will to choose who we want without them being imprisoned.
الرئيس التركي يسجن خصمه الأبرز رئيس بلدية إسطنبول ومرشح المعارضة لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. إكرم إمام أوغلو السياسي الذي يحظى بشعبية يواجه اتهامات بالفساد من بين مجموعة من الاتهامات الأخرى. والآن تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في تركيا وتوصف بأنها عنيفة.
The police are pushing back.
They're angry, they're scared, and they're ready to battle.
المتظاهرون يعتبرون أن الاعتقال له دوافع سياسية. وعلى مدار عدة أيام خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع لإظهار معارضتهم رغم حظر التظاهر من قبل النظام. في نفس الوقت يقيد أردوغان الوصول إلى الإنترنت وتتم مراقبة الناشطين المعارضين للحكومة على إكس. ما مدى خوف أردوغان من فقدان السلطة؟ هل يمكنه تجاهل غضب المتظاهرين؟ وهل تركيا في طريقها لتصبح ديكتاتورية؟ سنتحدث عن ذلك في حلقة اليوم من ديلي بالعربي. اسمي ييسيكا يوهانسون. وضيفنا اليوم بول ليفين، الخبير في الشؤون التركية في جامعة ستوكهولم. أهلا وسهلا.
شكرا.
إسطنبول تشهد تظاهرات متواصلة منذ أن تم إيقاف رئيس البلدية عن عمله وسجنه، لكن ما هي خلفية هذه القضية وما هي التهم الموجهة له؟
إمام أوغلو متهم بالفساد وكذلك بالتعاون مع جماعة إرهابية، بالإضافة إلى ذلك سحبت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، وهناك أيضا اتهام آخر بالفساد يتعلق ببعض الأنشطة التجارية التي يديرها.
نعم، إنها اتهامات خطيرة بالفعل.
هذا صحيح، ولكن توقيفه لم يكن بسبب تهم الإرهاب بل بسبب تهم الفساد، وهذا الأمر له تأثير على من سيتولى رئاسة البلدية مؤقتا. لو كانت التهم تتعلق بالإرهاب لكانت الحكومة قادرة على تعيين وصي مباشر لرئاسة البلدية كما أعلم، لكن بما أن التهم تتعلق بالفساد فإن المجلس البلدي هو من سيعين رئيسا مؤقتا، والمعارضة تملك الأغلبية في هذا المجلس.
ما رأيك إذن في خطوة أردوغان بسجن أكبر معارضيه؟
من الواضح جدا أن هذا تحرك سياسي، خاصة مع الهجوم على رئيس البلدية من عدة جهات في الوقت نفسه. ولا ننسى أن هناك بالفعل حكم صدر بحقه منذ عام 2019 يمنعه من الترشح للانتخابات، ولكن هذا الحكم حاليا مجمد بانتظار الاستئناف. إمام أوغلو ربما يكون السياسي الأكثر شعبية في تركيا في الوقت الحالي، أو على الأقل في منافسة شديدة مع أردوغان، وواضح جدا أن هذه محاولة لإيقافه لأن أردوغان يخشى أنه سيشكل تهديدا حقيقيا ضده في الانتخابات المقبلة.
لكن إلى أي درجة يمكن اعتبار النظام يائسا إذا نظرنا إلى هذه الخطوة؟
يعني يمكن القول أن هناك درجة واضحة من اليأس. صحيح أن تركيا قامت سابقا بسجن معارضين سياسيين، لكن ذلك كان قبل أردوغان، وغالبا كان يتعلق بأحزاب إسلامية اتهمت بانتهاك الدستور الذي يحظر قيام أحزاب دينية، أو كانت أحزاب كردية اتهمت بالتعاون مع منظمات تصنفها الدولة إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني. بمعنى آخر هذه الأمور حدثت من قبل، لكن ما يجري الآن يختلف تماما. استهداف حزب الشعب الجمهوري وهو حزب اشتراكي ديمقراطي وأقدم الأحزاب السياسية في تركيا يعد تصعيدا كبيرا. للتقريب فقط يشبه الأمر وكأن أولف كريسترشون قام باعتقال ماجدالينا أندرشون هنا في السويد. فحزب الشعب الجمهوري أسسه مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، لذا فإن استهدافه بهذه الطريقة يعتبر خطوة دراماتيكية، وكل ذلك يوحي بأن هناك قلقا حقيقيا لدى الحكومة، وأن أردوغان لم يعد واثقا من قدرته على الفوز في الانتخابات أمام إمام أوغلو.
كيف تصف هذه المظاهرات اللي استمرت لأيام؟
أعتقد أنها صدمت الكثيرين. لم نشهد مثل هذه المظاهرات الكبيرة منذ عام 2013 في تركيا، وتم قمع تلك المظاهرات حينها بشدة من قبل الشرطة، ومنذ ذلك الحين استثمرت الحكومة أكثر في تعزيز الشرطة وشراء معدات شغب شاملة وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وما إلى ذلك. من جهة المعارضة كان هناك تردد وخوف من الخروج إلى الشارع، لأن هناك شكوكا بوجود مجموعات موالية لأردوغان قد يتم إطلاقها، مما قد يؤدي إلى مواجهات عنيفة جدا.
نحن نتحدث عن مظاهرات كبيرة بالفعل، فهل يستطيع أردوغان تجاهل هذا الاستياء الشعبي؟
أعتقد أنه كان يتوقع حدوث مظاهرات، لكنها أصبحت كبيرة جدا وقد نمت أيضا مع مرور كل يوم، لذا قد يكون من الصعب عليه تجاهلها على المدى الطويل، وأيضا فإنها تؤثر سلبا على الاقتصاد. ففي الأيام الثلاثة الأولى انخفضت الليرة، العملة التركية، بشكل كبير مقابل العملات الدولية، وأنفق البنك المركزي التركي ما يصل إلى 80% من احتياطي العملة في 3 أيام للدفاع عن الليرة، كما انخفضت البورصة بشكل حاد، لذلك فالوضع مكلف. وعلى عكس البلدان مثل روسيا، لا تمتلك تركيا موارد طبيعية مثل الغاز أو النفط، فهي تعتمد على التجارة الدولية والاستثمارات، وكل هذا يتأثر بالاضطرابات.
كيف تفاعل قادة العالم مع قرار عزل إكرم إمام أوغلو من منصبه وسجنه؟
أعتقد أن السبب وراء جرأة أردوغان على القيام بذلك هو جزئيا الانتخابات في الولايات المتحدة، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب بوضوح إلى أنه ليس مهتما كثيرا بالديمقراطية سواء في الداخل أو في أي بلد آخر، وأردوغان يتوقع أن يحصل على شيك على بياض. وفي الوقت نفسه أنا أظن أنه يتوقع أنه الاتحاد الأوروبي هيوجه له الانتقادات، لكن بما أن الاتحاد يتعرض لضغوط شديدة جراء التراجع الأمريكي من أوروبا، فإن قادة الاتحاد الأوروبي يشعرون أنهم لا يستطيعون أيضا تحمل إبعاد تركيا التي تعد ثاني أكبر قوة عسكرية في الناتو. لذلك أعتقد أنه أردوغان يتوقع أنه هيواجه انتقادات، وقد سمعنا بعض الانتقادات من المستشار الألماني المنتهية ولايته وكذلك من قادة الاتحاد الأوروبي، لكن في نهاية المطاف يمكنه تحمل الانتقادات. السؤال هو هل حتكون هناك عقوبات صارمة؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك شيء من هذا القبيل.
لماذا برأيك؟
أعتقد أننا نتجه نحو نظام عالمي، أو ربما نحن بالفعل في نظام عالمي، حيث لم تعد الديمقراطيات الغربية قادرة بنفس الثقة على محاولة نشر الديمقراطية في باقي أنحاء العالم، بل على العكس الديمقراطية نفسها باتت مهددة حتى في كثير من الدول الغربية. وفي مجال السياسة الخارجية أظن أن الاعتبارات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان للأسف ستتراجع لصالح أولويات أخرى، لذا سأفاجأ إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على تركيا، لكن بالطبع لا استبعد ذلك تماما، فما قامت به تركيا هو خطوة دراماتيكية للغاية، خصوصا أنها لا تزال من الناحية التقنية دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
لقد ظهرت أيضا معلومات بأن حسابات إكس اللي تخص عدة نشطاء معارضين قد حظرت من قبل الحكومة، ولكن هذا ليس شيئا جديدا، فحكومة أردوغان قد استخدمت الرقابة في السابق.
هذا حدث بالفعل، وقد قاموا أيضا بالتضييق على الإنترنت، كما تم حظر وسائل التواصل الاجتماعي تماما في بعض الفترات السابقة. مؤخرا أصدرت السلطات قرارا بحظر عدد كبير من خدمات الـ VPN أو الشبكات الخاصة الافتراضية، وهي أدوات تسمح للمستخدمين في تركيا بتصفح الإنترنت وتجاوز الحجب المفروض على بعض المواقع. الفكرة أن هذه الخدمات تمكن الناس من الالتفاف على الرقابة، وهو ما تسعى الحكومة إلى منعه بشكل واضح. كما أعلنت منصة تويتر أنها تلقت طلبا جديدا من السلطات التركية لإغلاق حوالي 700 حساب، لكن تويتر قالت أنها لن تمتثل لهذا الطلب، ويمكن اعتبار هذا تطورا إيجابيا على الأقل.
لقد جلس أردوغان على كرسي الحكم منذ فترة طويلة، كيف يمكن وصف التغييرات اللي طرأت على الديمقراطية في تركيا منذ وصوله إلى السلطة؟
وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2001، ولكن أردوغان لم يستطع تولي رئاسة الوزراء فورا لأنه كان يواجه تهمة ضده، فقد كان عمدة اسطنبول وتم اتهامه وسجنه ومنعه من ممارسة السياسة، وكأنها قصة تتكرر. كانت مسيرة أردوغان في اسطنبول وحقيقة أنه سجن لفترة ما ساهم في رفع أسهمه السياسية. الخطر الآن هو أنه قد يفعل الشيء نفسه مع عمدة اسطنبول الحالي. عندما وصلوا إلى السلطة نفذ حزب العدالة والتنمية سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية، اقتربوا من الاتحاد الأوروبي، أوقفوا عقوبة الإعدام وألغوا التعذيب في السجون وما إلى ذلك. ثم في وقت ما بين 2010 و2016 تغير الوضع وبدأت تركيا تسير في اتجاه أكثر سلطوية. اليوم يصف العديد من علماء السياسة التركية بأنها دولة سلطوية لكنها تملك انتخابات. الانتخابات ليست عادلة لكنها حرة. فعلى عكس دول مثل روسيا لا يمكن دائما التنبؤ بمن سيفوز في هذه الانتخابات، ولكن مع هذا القرار الآن بسجن الخصم السياسي الرئيسي فإن السؤال هو ما إذا كانت تركيا تتجه نحو أن تصبح دولة استبدادية متكاملة تشبه الوضع في روسيا. سنرى أيضا كيف تسير هذه التظاهرات وكيف سترد الحكومة. هناك بعض الخوف من أن أردوغان قد يستغل الفرصة لفرض حالة الطوارئ وإيقاف الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والاتجاه نحو ما يشبه إلى حد كبير الدكتاتورية.
نعم، هل تركيا في طريقها لتصبح دكتاتورية؟
نعم، يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه الآن، لكن لا ينبغي أن ننسى في رأيي أن الشعب التركي لا يبدو أنه يقبل ذلك. على عكس أجزاء كثيرة من أوروبا الشرقية وروسيا، فإن تركيا لديها تقليد طويل وفخور كنظام متعدد الأحزاب أكثر من كونه نظام حزبي ديمقراطي. أجريت أول انتخابات ديمقراطية في عام 1950. منذ ذلك الحين حدثت انقلابات عسكرية بشكل دوري، لكن كانت قصيرة الأمد، ثم عادت السلطة العسكرية وتراجعت للسماح بإجراء انتخابات ديمقراطية مرة أخرى. إذا نظرنا إلى ما حدث فسنجد أن حزب الشعب الجمهوري كان من المفترض أن يجري انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه الرئاسي، ويبدو أن الهدف من توقيف إمام أوغلو كان منع المعارضة من اختياره مرشحا رسميا. لكن ما حدث كان العكس تماما، لم يقتصر الأمر على اختياره، بل خرج قرابة ربع الناخبين في تركيا للتصويت له، أي نحو 15 مليون شخص. وللمقارنة فإن الحزب نفسه لا يملك سوى 1,700,000 عضو. وهذا يعكس رسالة قوية من الشعب التركي مفادها نحن لا نقبل بما يجري. السؤال الآن، هل ستنجح هذه الرسالة؟ لأن أردوغان لا يزال يملك الشرطة ويسيطر إلى حد كبير على الجيش أيضا، وهذا يعني أننا أمام مواجهة حقيقية على السلطة.
ماذا تعتقد أنه سيحدث لإمام أوغلو في المستقبل؟
ما تأمله المعارضة وما يطالب به المتظاهرون هو الإفراج عنه والسماح له بالترشح. ولو اضطر أردوغان فعلا للاستجابة لذلك فسيعتبر الأمر فشلا كبيرا بالنسبة له. الاحتمال الكبير بأنه سيتم اتهام إمام أوغلو، ثم قد يتم الإفراج عنه مؤقتا، لا أعرف، لكن بشكل عام تبدو الأوضاع قاتمة في الوقت الراهن.
هل هناك أي دليل على أنه قد يكون فاسدا؟
يعني الفساد هو مشكلة منتشرة في السياسة التركية، ولا أستطيع بصراحة أن أعلق على هذه التهم المحددة. قد تكون هناك أسباب تدفع لتوجيه اتهامات له، هذا ممكن، لكن المشكلة تكمن في أن هناك أيضا اتهامات بالفساد واسعة النطاق وموثوقة جدا، موجهة ضد حزب أردوغان نفسه وعلى جميع المستويات. نحن نتحدث عن طبقة سياسية جديدة بالكامل جمعت ثروات هائلة من خلال النفوذ السياسي، فأن يتم استهداف سياسي من المعارضة تحديدا وهو أيضا الشخص الذي يشكل تهديدا مباشرا لأردوغان، فهذا يجعل القضية تبدو سياسية بامتياز غض النظر عن مدى قوة الاتهامات القانونية نفسها.
شكرا لوجودك معنا اليوم.
شكرا لكم لاستضافتي.
أخيرا كان معنا اليوم بول ليفين، الخبير في الشؤون التركية بجامعة ستوكهولم. أنا اسمي يسيكا يوهانسون، وكنتم تستمعون إلى حلقة من أفتون بلادت ديلي بالعربي. إلى اللقاء قريبا.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Allkompis. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.